وبينك وبينه، وجاء لك بالدليل عن الرسول عليه الصلاة، هذا الرجل أجدر أن تشكره وأن تأخذ هذا الجميل منه؟ لم ينصحك على الملأ، ولم يقل لك صلاتك خاطئة وأن ارتكبت معصية، وإنما كلمك بأسلوب طيب. أجدر بك أن تحترمه وأن تقدره من أن ترده وأن تنفر منه. هو أخذ أجره على كل حال، سواء أنت قبلت نصيحته أو لم تقبله، هو أخذ أجره من الله سبحانه وتعالى. لكن أنت لو رددت النصيحة كنت متكبرا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا. ليه؟ لأنه أصغر منك أو أقل منك مالا أو جاها وسلطانا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو رددت النصيحة كنت متكبرا. كنت متكبرا ليه؟ اسمع إلى ما رواه مسلم في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر، فقال رجل: يا رسول الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يعني نفسه، يعني الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني تجمل في الثياب شيء جميل يحبه الله عز وجل، لكن الكبر ليس هذا. الكبر بطر الحق، أي رده وعدم قبول الحق، وغمط الناس احتقاره. أرأيت كيف حكم عليك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك متكبر لأنك لم تقبل النصيحة منه لأنه أصغر منك سنا؟ تقول: معقول؟ معقول منذ 65 سنة أو منذ 50 سنة وأنا أصلي ولم ينصحني أحد، وجاء هذا الشاب الذي في الثانويات العامة ينصحني؟ كل هؤلاء الناس لا يعرفون شيئا إلا هذا. يا أخي، الحق لا يقاس بهذه الطريقة. ربما رآك أناس كثيرون ويعلمون أنك على الحق، لكن استحوا أو تركوك أو لم يهتموا بك. لكن هذا الرجل الذي اهتم بأمرك ونصحك ولم ينصحك على الملأ، هو أولى أن تحترمه وأن تقدره. من أجل ذلك أخي الكريم، أقول: تعال معي لنأخذ سلوكيات خاطئة. فإذا وجدت أخي الكريم سلوكا أنت كنت تفعله منذ عشرات السنين ولم ينصحك أحد، لا تستكبر ولا تستنكف عن قبوله، انتظر. إذا رأيت على هذا السلوك دليلا من القرآن والسنة أنه سلوك خاطئ، فعليك أن تقبل هذا الأمر. وإذا رأيت المتكلم يتكلم بدون أدلة بدون شيء، نحن لا نقلد أحدا ولا نريد من أحد أن يقلدنا، إنما جميعا ندعو إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والأئمة الكبار رضي الله عنهم كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم كانوا ينهون أتباعهم عن تقليده. فتعالوا معنا لنأخذ السلوك الأول، سلوكيات خاطئة. السلوك الأول: مصافحة المرأة الأجنبية. الإنسان يذهب لزيارة عمه، فتأتي ابنة عمه: كيف حالك يا فلانة وكيف صحتك؟ وسلم عليها. الله، بنت عمك تصافحها؟ نعم، مثل أختي. لا، لكنها أجنبية، أجنبية عنك، لا يجوز أن تصافحها ولا أن تضع يدك في يدها. وتأتي ابنة خالي: كيف حالك يا فلانة، كيف حالك وكيف صحتك؟ هذه مثل أختي. أقول: يا أخي الكريم، لا يجوز أن تصافح أختك وخالتك وعمتك وابنة أخيك وابنة أختك وأمك. يعني كل امرأة يجوز لك أن تتزوجها فهي امرأة أجنبية لا يجوز لك أن تصافحها، وكل امرأة يحرم عليك أن تتزوجها فهي من محارمك يجوز أن تصافحها. سواء كان التحريم من النسب أو من الرضاعة. يعني مصافحة ابنة العم وابنة الخال حرام؟ نعم حرام، لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الطبراني وحسنه الألباني عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. تعرفون مخيط الحديد الذي يسميه بعض الناس الإبرة الكبيرة أو المسلة؟ لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إذن الدليل واضح على التحريم. نعم. لكن هناك قائل يقول: أنا أصافح ابنة عمي أو ابنة خالي أو زميلتي في الكلية أو نحو ذلك بدون شهوة، ضميري سليم وقلبي سليم، وأصافحها كأختي. أقول يا أخي الكريم: حتى ولو كان الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن مصافحة المرأة الأجنبية لم يفرق بين المصافحة لشهوة والغير شهوة، فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني لا يحل له أن يمس جسده، ولم يفرق بين الشهوة وغيرها. فإن قال قائل: كيف ذلك؟ أقول يا أخي الكريم، إذا جاء الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن ندخل في عقولنا، بل علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب، هذا سلوك خاطئ. لكن سيقول: أنا أستحي إذا مدت ابنة خالي إلي يدها أن أرد يدها، أو أن أرد يد ابنة عمي. أقول: أنت الآن مخير بين أمرين، بين أن تعصي الله وترضي ابنة عمك، وبين أن تطيع الله وتغضب ابنة عمك. اختر أي الأمرين شئت. أنا على يقين من أنك رجل مؤمن قوي الإيمان تحب التقرب إلى الله عز وجل، أنك ستؤثر مرضاة الله على مرضاة من سواه. لكن يمكن أن تمهد لذلك: سلام عليك يا عمي، أنا إن شاء الله جاي أزورك، بس يعني أنا بسلمش على الحريم، سلمنا على البنات وكده، متخلفش يقابلون، أنا مستحى أقول لهم لأ، لكن هذا الأمر يعني لا يجوز. ليه يا ابن دخواتك وكده؟ ما هم خواتي وأنا بحبهم والله وبلغهم سلامي وكل شيء، لكن المصافحة هذه لا تجوز ولا تصح. هذا الأمر لا يجوز شرعا، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون قويا في دينه، لكن برفق ولين وحكمة وموعظة حسنة. السلوك الثاني: النظر إلى النساء. النظر إلى النساء. أنت أخي الكريم منهي عن النظر إلى النساء، تمشي في الشوارع تنظر، إذا مشيت في الشارع فأنت بين أمرين: إذا ظهرت لك امرأة متبرجة، إيمانك يقول لك غض بصرك، وشيطانك يقول ارفع بصرك انظر، فأنت في اختبار بين داعيين: داعي الإيمان وداعي الشيطان، داعي الإيمان وداعي الشيطان. فإذا قويت إيمانك وغضضت بصرك وقلت إني أخاف الله، نكت في قلبك نكتة بيضاء وكتبها ملك الحسنات حسنة، لأنك غضضت بصرك عن معصية الله. فإن قال قائل: ولكن أنا أطلق بصري صحيح وأنظر إلى النساء، لكن بدون شهوة بدون نية سيئة أنظر إلى النساء، أنظر إلى المرأة، إلى شعرها، إلى ذراعيها، لكن ليس في قلبي شيء. أقول يا أخي الكريم، لو نظرت نظرة فيها شهوة فهي زين العين، ولو نظرت إلى المرأة نظرة ليس فيها شهوة وتأملت بدون شهوة لكن تأملت وتعمدت فهذه محرمة وإن لم تكن زين العين. بل إن هذه النظرات التي يسميها بعض الناس نظرات بريئة قد تؤدي فيما بعد إلى فساد القلب. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما أمر بغض البصر ماذا قال؟ قال تعالى: قل للفاسقين يغضوا من أبصارهم، قل للفاجرين يغضوا من أبصارهم. كلا، انظر ماذا قال؟ قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين، الخطاب لمن؟ للمؤمنين، وليس للفاسقين ولا الفاجرين ولا كذا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النظرة المحرمة تؤثر في قلب المؤمن التقي، فكيف بغيره؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الأمر الآخر، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا: إذا كنت مؤمنا فإيمانك يأمرك بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم عن الحرام ذلك أزكى لهم، أطهر لقلوبهم، إن الله خبير بما يصنعون. خبير، لم يقل بصير، قال خبير. والخبرة العلم الخفي، الله خبير، خبير بما يصنعون أي عالم بما يدور في خواطرهم ونفوسهم إذا نظروا إلى النساء. إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون، ولم يقل بما يعملون، قال بما يصنعون. لماذا؟ لأن النظر إلى النساء أحيانا يكون مصنعية خبرة، والعياذ بالله، تجد الشاب يمشي مع مجموعة من الشباب يريد أن ينظر إلى الفتاة ولا يريد أن يرونه، فيسارق النظر إليها حتى لا يراه زملاؤه. لكن الله خبير بك وعالم بك وعالم بما يدور في صدرك وفي قلبك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إذن السلوك الأول مصافحة المرأة الأجنبية التي يجوز لك أن تتزوج بها، يحرم عليك أن تصافحها. السلوك الثاني إطلاق البصر محرم. تعال إلى سلوك آخر انتشر في بعض المجتمعات، ألا وهو توزيع السجائر. تجد إنسانا في جلسة، لا سيما في جلسات العرس أو غيرها من الجلسات أو جلسات عزاء أو نحو ذلك، يخرج علبة السجائر ويفتح، تفضل سجارة 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 سجارة، ويعتبر هذه رجولة أو يعتبرها يعني من باب الكرم، والناس يأخذون منه السجائر ويدخنون، ولو إذا لم يكن معه ولعي يجيب ولعه يولع له، ويعتبرها خدمة وكرما للضيف. هل توزيع السجائر على الضيوف في البيت أو في المناسبة يعتبر كرما أم يعتبر إهانة؟ هذا هو السؤال، كرم أم إهانة؟ بعض الناس يعتبروها كرما أنه يكرمه، والحقيقة هي إهانة له. تقول له: خذ اعصي ربك اعصي ربك اعصي ربك اعصي ربك، ثم تولع له لينفخ دخانا أنت لم تفده، لم تنفعه، لم تعطي له تفاحة ولا عنبا ولا إصبع موز يفيد جسمه، بل أعطيته دخانا يحرق قلبه ويحرق كبده ويحرق الرئتين، فأنت أضررت به وأهنته، بل وساعدته على المعصية فجعلته يرتكب ذنوبا. ثم إن منظره وهو يخرج الدخان من أنفه ومن فمه، هذا المنظر الذي لا يليق بالإنسان الراجل، الإنسان الرزين، فضلا عن المؤمن التقي الورع. هذا المنظر أنت عرضته لكي يتعرض لهذا المنظر، هذا منظر ليس جيدا، فأنت أهنته ولم تكرمه. هذا من السلوكيات الخاطئة، ويظنها بعض الناس كرما. لا، ليست كرما. أنت تريد أن تكرمه، أحضر علبة حلوى، وزع عليهم حلوى، 2 كيلو موز، كل واحد صباع موز، هذا إكرام. نعم. أما توزيع هذه السجائر فحقيقة، معلش اسمحوا لي، هذه إهانة له. فمن أراد أن يهين ضيوفه فليخرج هذه العلبة السجائر ويبدأ يوزع كل واحد سجارة 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 سجارة. فإن قال عندنا عيب أن يأتينا ضيوف ولا نوزع عليهم سجائر أو في مناسبة، نقول يا أخي الكريم، إذا كانت هذه العادات والتقاليد عندك والإسلام حرم هذه العادة، فهل أنت تظل أسير العادة وتنفذ ما تمليه عليك العادة وإن كانت محرمة، أم أنك تطوع العادة لشرع الله ولرضا الله تبارك وتعالى؟ هذا هو السؤال. أنت مستسلم للعادات والتقاليد وإن كانت خطأ، أم أنت مستسلم لرب الأرض والسماوات؟ أن أعلم أنك مسلم وأنك مقبل على الله وأنك تحب الجنة وأنك تحب مرضاة الله تبارك وتعالى، ولذلك لا ينبغي أن تفعل هذا. يعني هذه العلبة التي فيها 20 سيجارة وزعتها على 20 رجل، كل رجل دخن، كل واحد أخذ سيئة، وأنت أخذت مثلهم جميعا، مثل جميع سيئاته. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم أنا أريد أن تتصور معي هذا الموقف لتعرف أنت نفسك تنكر هذا الشيء ولا لا تنكره. يقول لك السجائر ما فيها شيء. إيه يعني السجارة؟ يولع سجارة ويشرب، إيه المشكلة؟ ما الحرمة فيه؟ أنا لا أقول لك بأن الأطباء الآن أو الطب الحديث اكتشف في الدخان 35 مرضا، 35 مرضا تسببهم السجارة، لا أقول لك ذلك فأنت أعلم به، ولا أقول لك بأن العلماء حرموها من أجل الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولكن سأقول لك فكر بعقلك، بينما أنت تصلي الجمعة والإمام يخطب على المنبر، خطب الخطبة الأولى خطبة عصماء أثرت في الناس حتى بكوا، فجلس بين الخطبتين ليستريح، فأخرج سيجارة ولا وأخذ نفسين ثم أطفى وضع في العلبة وضع في جيبه وقام يتم الخطبة الثانية. ما رأيك؟ ماذا تتوقع أن يفعل الناس في هذا الإمام؟ إذا كانت السجائر ما فيها شيء، السجائر أمر طبيعي، ماذا تتوقع؟ الناس سيقومون يجذبون هذا الإمام ويقول أنت لا يصح أن تكون إمام وتنصح الناس وتعظه. أقل شيء أن يفعلوا به هذا، أنت نفسك ربما تفعل هذا. إذن هذا السلوك خاطئ، سلوك خاطئ لا يجوز. اسمع معي هذا الموقف. أنت جئت من الخارج، وجدت ولدك جالس على مكتبه يذاكر وعلبة السجائر، الولد اللي في الثانوية علبة السجائر أمامه ويدخن، شافك كيف حالك يا أبي، وضع السجارة بيده الشمال وقام سلم عليك كيف الحال، قبل يدك ورأسك وظل يدخن، ماذا تقول يا ولد؟ ما هذا تدخن؟ استحي على نفسك، الدخان حرام، الدخان مضر بالصحة، الدخان يؤذيك، يا بني ارمي، تأخذ السجائر وتلقيها، تعال يا ابن حبيبي اجلس معي أنا أوضح لك. يا حبيبي الناس ابتلوا بالدخان، أنا لا أريد أن تبتلى به، الدخان ده يضر بالصحة وضر بالرئتين، وستذكر له محاضرة في أضرار التدخين لأنه ابنك، لا ترضى أن يشرب ابنك الدخان، فلماذا رضيت أن يشرب الناس الدخان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت تحب لنفسك ألا يشرب ولدك الدخان، فكيف تحب أن يشربه الآخرون؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعرض سلوكياته على الشرع، ما كان منها موافقا للشرع قبلها، وما كان مخالفا للشرع انتهى عنها. صحيح المسألة ستحتاج إلى جهاد، تجاهد نفسك في ترك الدخان، تجاهد نفسك في عدم مصافحة المرأة الأجنبية، تجاهد نفسك في غض البصر، لكن إذا جاهدت نفسك فإن الله عز وجل سيوفقك. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا أنفسهم في ذات الله، لنهدينهم سبلنا أي ليهدينهم الله عز وجل واجعلهم من المهتدين. والهداية هنا هي هداية التوفيق، وربنا سبحانه وتعالى لم يقل لنهدينهم سبيلنا سبيلا واحدا، بل جاء بصيغة الجمع لنهدينهم سبلنا، سبل جمع سبيل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الذي يجاهد نفسه في ذات الله عز وجل ليصل إلى الله فإن الله يهديه ويوفقه لطرق الخير. طرق الخير كثيرة، يفتح له بابا في قيام الليل، بابا في صلة الأرحام، بابا في تلاوة القرآن، بابا في الصدقات، بابا في العلم، بابا في حفظ القرآن، بابا في صلاح القلب، بابا في الإحسان إلى الناس، أبوابا كثيرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه الهداية، هداية التوفيق، وإن الله لمع المحسنين. يعطيك أمرين، يعطيك معية ويجعلك من المحسنين، وإن الله لمع. المعية هنا يا إخواني معية خاصة، لأن العلماء يقولون بأن معية الله للعبد على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي معية عامة للبر والفاجر والمؤمن والكافر، فالله عز وجل مع المؤمن ومع الكافر، يعلم ما يفعلون ويراقب ما يصنعون ويكتب عليهم ويسجل عليهم أعماله، معية المراقبة ومعية العلم. أما المعية الخاصة فهذه خاصة بالمؤمنين المتقين، إن الله مع المتقين وإن الله لمع المحسنين. فهذه المعية الخاصة التي يفوز بها العبد معناها أن الله مع المؤمن التقي، يسدده ويثبته وينصره ويهديه، فإذا رفع يديه إلى السماء وقال يا رب يا رب قال الله لك لبيك عبدي، هذه المعية وإن الله لمع المحسنين. متى تدرك هذه المعية؟ تدركها وتنالها إذا جاهدت نفسك في ذات الله عز وجل، وإن الله لمع المحسنين. الإحسان يرفعك الله بمجاهدتك لنفسك إلى درجة المحسنين. من هم المحسنون؟ المحسنون الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه هي درجة من درجات الإيمان التي يصل إليها العبد بمجاهدة نفسه، وهي مقام سام عال اسمه مقام الإحسان. تعالوا إلى سلوك آخر من السلوكيات الخاطئة. واحد يقول له واحد والنبي أعطيني هذا الشيء، والنبي تعود على هذا، والنبي ما تفعل هذا، والنبي الواو هنا القسم، والنبي صلى الله عليه وسلم مقسم به. النبي هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومعجزاته كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحلف الرجل بغير الله، فلا تقل والنبي، ولا تقل وحياتك وشرفك ورحمة أبيك ورحمة أمك، الواو هنا القسم، لا تقسم بغير الله. اسمع إلى حبيبك عليه الصلاة والسلام وهو ينهى عن هذا الفعل، عن أن تقسم بغير الله مهما كان. روى الحاكم وصححه والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن الحلف بغير الله شرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، كلام من هذا؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليه؟ لماذا أشرك؟ لأن الواو هنا للقسم، والمقسم به معظم، ولا يجوز تعظيم غير الله تبارك وتعالى تعظيم عبادة. أنت حينما تقول والله ما فعلت كذا، يقول لك خلاص صدقت. لماذا؟ لأنك حلفت بمعظم. لكن لو قلت وثوبي لم أفعل كذا، يقول لك ثوبك إيه، لكن لا تعظم الثوب. إذن المحلوف به معظم، والتعظيم لله، تعظيم العبادة يكون لله. ولذلك لا يجوز أن تقسم بغير الله، لأن القسم بغير الله تعظيم لغير الله، ووضعه في مرتبة الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. لو قال إنسان: لكن أنا متعود دايما أقول والنبي والنبي، أحاول لكن أنسى. أقول: إذا نسيت فإذا قلت والنبي أو حلفت بغير الله فقل لا إله إلا الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. كانوا يحلفون بآبائهم، وأبي، إذا قال في الجاهلية قبل الإسلام وأبي لأفعلن كذا، خلاص لا يرجع في قسمه، لأنه حلف بأبيه، ولا يمكن أن يوقع هذا اليمين لأنه أقسم بأبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في البخاري: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بأبيه فليقل لا إله إلا الله. لا تحلفوا بآبائكم، يعني لا تحلفوا بغير الله، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، يعني يرجع فيعظم لا إله إلا الله، أي لا أعظم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الحلف بغير الله لا يجوز، ومن أخطأ أو نسي فليقل لا إله إلا الله، كفارته أن تقول لا إله إلا الله. هذا من السلوكيات التي أحببت أن ننبه عليها، لأن كثيرا من الناس يقعون فيها. تعال إلى سلوك آخر من السلوكيات الخاطئة المنتشرة في كثير من البلدان، ألا وهي بناء غرف على سطح الأرض ووضع الميت فيها، ويسمون هذه الغرفة قبرا. هذا خطأ. هذا القبر الذي على هيئة غرفة وندخل فيه الميت ونغلق عليه الباب، أنت ارتكبت فيه خطأين. الخطأ الأول رفع القبر عن الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبرا عاليا إلا سويته. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يبني غرفة ويسميها قبرا قد وقع في هذا الخطأ، أنه جعلها عالية عن الأرض، وإنما ينبغي أن يكون لحدا أو شقا في الأرض، ولا يكون عاليا أكثر من شبر ونحو. الخطأ الثاني أنه لا يدفن، الميت يوضع على سطح الأرض في هذه الغرفة، وهذا خطأ. أنت لم تدفن أباك، بل ينبغي أن تدفنه في الأرض، لأن الله عز وجل قال: الذي جعل لكم الأرض كفاتا أحياء وأموات، وقال: ثم أماته فأقبره. أقبره أي شق له في الأرض، بقر له الأرض ووضعه فيها، كما يقول بقر بطون البقر أي شق بطون البقر. ثم أماته فأقبره، يعني بقر له الأرض ودفنه بداخله. فينبغي أن ندفن الموتى في شق أو لحد، نحفر لهم في شق أو في لحد ونضع لهم، تمام؟ فإن قال قائل: عندنا الأرض الزراعية وحولها المياه، وإذا حفرنا مترا أو مترين يأتي الماء، ونحن نخاف على الميت أن يأتي الماء، أقول: يا أخي الكريم، افعل كما فعلنا في قريتنا، اشترينا مساحة 4 قراريط ورفعناها مترين، جبنا ردم ورفعناها مترين وبدأنا ندفن فيها لحد بجوار لحد بجوار لحد بجوار لحد. إذا كان المية كانت تأتي على مترين، وضعنا كمان مترين، يبقى بيننا وبين الماء 4 أمتار، واللحد بياخذ حوالي متر أو متر ونصف. بهذه الطريقة نستطيع أن نطبق السنة، يعني يمكن لكل شباب أو مجموعة من الناس الطيبين في بلدهم أن يشتروا قيراطا أو 100 متر أو نحو ذلك ويبدأوا، ولا يقول: لأن نضع في هذه الغرفة غرفة للرجال وغرفة للنساء ويضعون العظام، وتدخل لكي تدفي الميت تجد عظاما كثيرة يركن العظام على جنب وتتكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسر حي، تتكسر العظام لكي يضع بجواره الميت الجديد. هذا لا يجوز يا إخواني، هذا سلوك خاطئ، يجب أن نتعاون جميعا على القضاء عليه، يجب أن نتعاون جميعا على إنشاء قبورا إسلامية، قبورا صحيحة، إما لحدا وإما شقا. وهذا الأمر إنما نبهت عليه لانتشاره. طيب، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أختم بهذا السلوك، وهو سلوك مهم أراه يحدث في بعض الأماكن، وهو أن بعض الناس يرى ابنته في الإعدادية مثلا، في المرحلة المتوسطة، مرحلة الإعدادية، يعني عندها 14 سنة 15 سنة أو بلغت، وهي ما زالت تخرج بالبنطال أو ما زالت تخرج بنصكم، ويقول: البنت صغيرة. أقول: لا، البنت الآن يجب أن تعود على الحجاب من قبل البلوغ 2 أو 3، تتعود على الحجاب حتى لا تأتي عند البلوغ وتحجبها فتنفر منه، بل ينبغي البنت من 4 ابتدائي 5 ابتدائي تبدأ تعودها على الحجاب، لا تظهر البنت إلا الوجه والكفين حتى تبلغ، فإذا بلغت غطت الوجه والكفين، ينبغي أن يكون الأمر كذلك. ومن السلوكيات الخطيئة أن البنت مثلا تلبس خمارا وقميصا وبنطالا، نقول خلاص كل جسمها مغطى. صحيح كل جسمها مغطى، لكن مغطى بماذا أكرمكم الله؟ مغطى بثوب يحجم العورة، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن تترك ابنتك تلبس بنطالا مثلا أو تلبس قميصا يحجم جسمها، بل من إكرامها أن تحجبها، تلبسها جلبابا فضفاضا. فضفاضا، هذا الجلباب الفضفاض يعني جلباب يواري أعضاءها، فتمشي رزينة كريمة. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة أما النقاب فثوب كل مكرم. أختاه يا أمة الإله تحجبي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي. وأخيرا أيها الإخوة الكرام، عندنا دورات فقهية هذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده، والإخوة يقولون نريد أماكنها لكي نعرف أماكنها ونلتحق بها. دورة 3 أيام تتعلم فيها الفقه كاملا في 3 أيام، لكن من الفجر إلى العشاء. دورات هذا الأسبوع الإخوة الذين يريدون أن يلتحقوا بها، طبعا الدورة دي تأخذ إجازة بتدريس هذا الكتاب داخل وخارج جمهورية مصر العربية. عندنا الأسبوع هذا إن شاء الله دورة في الجيزة، ودورة في أسوان، ودورة في بنها، ودورة في الإسماعيلية. أي بلد قريبة منك ممكن تذهب إليهم، والإخوة هناك والشباب في المسجد يستقبلونك. دورة الجيزة في البدرشين في دهشور ستكون يوم 4 والـ5 القادمين إن شاء الله. المسؤول عن الدورة خذ رقم تليفونه لكي تسجل اسمك معه إذا أردت، إذا كنت قريبا من القاهرة والجيزة. المنسق الأستاذ محمد عبد الحليم، 015-23-14-31-53. الرقم مرة أخرى 015-23-14-31-53. عندنا في أسوان، في أسوان نفسها فيها دورة إن شاء الله 3 والـ4 والـ5 القادمين في جمعية اسمها جمعية الشنقورات في أسوان، شارع الشنقورات، جمعية الشنقورات. المنسق الأستاذ حمدي، خذ الرقم 018-424-1194. الرقم مرة أخرى 018-424-1194. عندنا في هذا الأسبوع أيضا في بنها يوم 3 والـ4 والـ5، 3 والـ4 والـ5 في بنها في جمجرة الجديدة في بنها. المنسق الأستاذ أشرف مصطفى، خذ رقم تليفونه 012-16-016-39-59-3 012-16-39-59-3. الدورة الأخيرة في الإسماعيلية، قرية نفيشة، مسجد علي بن أبي طالب، يوم 3 والـ4 والـ5 أيضا الإسماعيلية. المنسق الأستاذ أشرف موسى، 014-47-69-714. الرقم مرة أخرى 014-47-69-714. أما دورات الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى، دورات الأسبوع القادم فهي كالآتي سريعا: في الأقصر يوم 1 والـ2 والـ3 القادمين، يعني في الأسبوع القادم. في الكرنك مسجد نور الإيمان، المنسق الأستاذ عمر بدوي، 019-42-818-06. الأقصر 019-42-818-06. كفر الشيخ في مسير، في الجمعية الشرعية بمسير، يوم 1 والـ2 والـ3 القادمين إن شاء الله. دورة إعداد الفقيه أيضا، المنسق الأستاذ أسامة خفاجة، 016-20-55-18-3، 016-20-55-18-3. في جنوب سيناء في راس سدر، في جنوب سيناء في راس سدر، المنسق الأستاذ أحمد منصور 014-42-53-498. الرقم مرة أخرى في جنوب سيناء رأس سدر 014-42-53-498. القليوبية، في القليوبية بجوار القناطر الخيرية الخرقانية، بجوار القناطر الخيرية الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين إن شاء الله. المنسق الأستاذ عمرو المهدي 014-30-522-01. الرقم مرة أخرى 014-30-522-01. الدورة الأخيرة الغربية في محافظة الغربية، بلد اسمها نشيل، مسجد فجر الإسلام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين. المنسق الأستاذ عزة عبد الجواد 0-100-91-28-70 0-100-91-28-70. هذه الدورات كلها للرجال وللنساء، لكن في شرح بداية متفقه في مدينة أسيوط للأخوات، وتشرح هناك أخت في أسيوط جمعية الأمل، أسيوط جمعية الأمل، والتي تقوم بشرح بداية متفقه هناك أخت للأخوات، وهذه خاصة بالأخوات فقط، وهي الأبلة سهير 010-49-89-885. الرقم مرة أخرى لأي أخت تريد أن تلتحق بدورة الأخوات في أسيوط 010-49-89-885. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب